الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذه الليلة السابع من محرم الحرام لعام 40 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في مركز الصحابة عليهم رضوان الله بالغيضة حاضرة بلاد المهرة، نشرع في كتاب مواقيت الصلاة من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء وجبل الحفظ. وهذا بعد أن قضينا قريب من سنة في المجلد الأول من فتح الباري، ونحن إنما نقرأ أحاديث صحيح البخاري، وربما أضفنا إليها بعض التعليقات التي يذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، إذ أن كتاب فتح الباري كما قال الشوكاني رحمه الله حين طلب منه بعضهم من يشرح صحيح البخاري قال: لا هجرة بعد الفتح. هذا هو الدرس الأول من كتاب مواقيت الصلاة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا في بعض النسخ تثبت البسملة، مما يدل على أن صحيح البخاري ألف على هيئة مجموعة من الكتب، وفي بعضها لا تثبت البسملة على أنه كتاب واحد، وهذا هو الصحيح، ولا بأس بتكرار البسملة في أبوابه وكتبه. قال كتاب مواقيت الصلاة، بعد أن ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة ومواطنها كالمساجد والسترة ونحو ذلك، ناسب أن يذكر مواقيت الصلاة، لأن الصلاة لا يؤتى بها إلا إذا دخل وقتها، ومن صلى صلاة قبل دخول وقتها فقد ترك شرطا من شروط الصلاة، والقاعدة أن من ضيع شرطا من شروط الصلاة أن صلاته باطلة. والصلوات خمس كما هو معلوم ضرورة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن ما يدل على هذه الأوقات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال رحمه الله: باب مواقيت الصلاة وفضلها. يستدل بعضهم على أن الفضل إنما يكون في المستحبات وليس كذلك، فقد ذكرت فضائل الإسلام وفضائل التوحيد وفضائل الصلاة وفضائل الزكاة والصيام والحج، وكلها من الواجبات المتحتمات. والمراد بهذا التبويب باب مواقيت الصلاة، أي بيان مواقيت الصلاة وفضل هذه المواقيت، إذ اختارها الله عز وجل لتكون أوقاتا لطاعته وعبادته، فإن الله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، يختار ما يشاء. وما علينا إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وتعلم مثل هذه المواقيت من المهمات، فقد أخبرني أبو ريحانة عبد الحكيم الأمريكي حفظه الله أنه كان قبل استقامته يذهب إلى العمل، فإذا رجع إلى بيته بعد العشاء توضأ ثم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء واستمر على ذلك دهرا، وهذا بسبب الجهل بمثل هذه الأحكام. قال: وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا وقته عليهم، والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة، وإن كانت الصلاة قد تطلق على الدعاء لكن معناها الشرعي في هذا الموطن الصلاة المفروضة، وهي خمس صلوات افترضهن الله على عباده على المؤمنين، لأن غير المؤمنين لا يصلون أصلا، وإن صلوا فبطريقتهم التي لم يشرعها الله عز وجل كتابا أي فرضا، كتب عليكم القتال فرض عليكم القتال، موقوتا أي مؤقتا بأوقات معلومة، وهذه الأوقات متعلقة بالشمس شروقا وغروبا وما يلحقها من الشفق أو من الفجر الصادق، وهي ثلاث صلوات ليلية وصلاتان نهارية. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي قال: قرأت على مالك، وهذه طريقته، فإن الإمام مالك كان لا يرتضي أن يقرأه، وإنما تعرض عليه الكتب وهو يسمع، وهذه طريقة قد بوب عليها البخاري في كتاب العلم، استدل بحديث أنس بن مالك: زعم رسولك أنك تأمرنا أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: نعم. وفي رواية: صدق. فقد جاء هشام بن عمار إلى الإمام مالك وأراد أن يسمع منه سماعا مباشرا لا قراءة، فأمر به الإمام مالك أن يجلد، فجلد 15 صوتا، ثم خرج وهو يبكي، فقال: ما كفارة ذاك؟ قال: أن تحدثني بكل صوت حديثا. فحدثه بها فقال: زدني ضربا وزدني حديثا. أظن والله أعلم لو قلنا في هذه الأيام لبعض الطلاب: قم، وأعطيناه كلمة هكذا على الخفيف، يأخذ نفسه ويسافر، الله المستعان. وهؤلاء يضرب أمام الطلاب 15 صوتا، وبعدها: ما همتك؟ زدني ضربا وزدني حديثا. كانوا يحبون الحديث ويعظمون الحديث، ولذلك رفعهم الله. ما هو عيب أن يرفع أبوك صوته عليك، تستفيد منه يوما من الدهر، أو كذلك شيخك، فالشيخ أحرص عليك من غيره حتى من الآباء والأمهات. الإمام يحيى بن معين ركى له أبو نعيم حتى ألقاه على ظهره، فقال: والله لركلتك هذه أحب إلي من كذا وكذا. والأعمش كان يجعل على بابه كلبا إذا أراد أحد أن يدخل عليه نهره فلا يصل إليه إلا الطالب الذي يريد الحديث. فلما مات الكلب قال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وربما دخل بعض طلابه عليه قال: حدثنا يا إمام، فيلتفت إلى معزته يقول: حدثيه يا عنيزة أو يا سمية، مع أنه كان يعظم أهل الحديث، يقول: أين أنتم؟ ما أنتم في الناس إلا كالذهب الأحمر. لكن كانوا يختبرون طلابهم ليعرفوا مريد العلم. مريد العلم يصبر على مر الأذى من معلم، فالإنسان يعود نفسه على الصبر. الآن هب أن أباك شتمك، ضربك، نهرك، لابد أنك ترجع إلى أبيك، وهكذا شيخه، مع أن الشيخ مأمور بالرفق وسلوك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك مسلك الصحابة رضي الله عليهم، لكن قد يقع بعض ما يحتاج إليه الطالب. قال عن ابن شهاب، وهو محمد ابن مسلم بن عبيد الله الزهري أبو بكر، أن عمر بن عبد العزيز، عمر وما أدراك ما عمر، هو من مصاف الزهري ومن مصاف أبي قلابة، لولا أنه شغل بالخلافة وإلا فإنه من علماء الدين وحملة الملة، وهو الذي كتب إلى أمرائه وأمرهم أن يخرج العلماء للناس حتى يستفيد منهم الناس، وهو القائل ليبين غزارة علمه في رسالته إلى عدي بن عدي: إن الإيمان حدود وشرائع وفرائض وسنن، فإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فلست على صحبتكم بحريص. سبحان الله. ويقولون كان له ولد اسمه عبد الملك، وهو السبب في هدايته، في هداية أبيه. لما ولي أبوه الخلافة أراد أن يدخل للراحة بعد البيعة، فقال له ابنه: أين تريد؟ قال: أريد أن أرتاح. قال: والبيعة التي في عنقك لا تدخل حتى ترجع حقوق الناس. فرجع وقام برد الحقوق إلى أهلها، وما زال حتى كان يوم من الأيام قال له: أي بني، لم يبق شيء مما أحب أن ألقاه منك إلا لقيته إلا شيء واحد. قال: وما هو يا أبي؟ قال: أن يجعلك الله في ميزاني. قال: جعلني الله في ميزانك. فمرض فمات فاحتسبه، رحمه الله ورحم ابنه. وقد ترجم له ابن رجب الحنبلي في رسالة مستقلة، أي لعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. ولي الخلافة سنتين، فجعل الناس يمشون بزكواتهم لا يجدون من يقبلها لعدله، وكان قويا في الدين، فهو القائل: إذا رأيت اثنين يتوارون من دون الناس فاعلم أنهم على إنشاء ضلالة، أو نحو ذلك، لا سيما أصحاب الدعوة. إذا رأيت الناس الدعوة سرية عندهم، جلسات سرية، هذا بداية ضلال. وهو القائل: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. وهو القائل: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، فما فوقهم محسر ومن دونهم مقصر. وهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقد ناظر الخوارج فأفحمهم، وناظر القدرية فأفحمهم، وممن ناظره غيلان الدمشقي قال له: يا غيلان، ما تقول في القدر؟ قال: يا أمير المؤمنين، وجعل يأتي بشبه القدرية من أن الخير من الله والشر من الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. فقال: يا غيلان، اقرأ أوائل سورة ياسين. فقرأ أوائل سورة ياسين، قال: يا أمير المؤمنين، والله ما كأني قرأتها إلا اليوم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. قدر. فقال: أتوب إلى الله يا أمير المؤمنين؟ قال: إن كنت كاذبا في توبتك صلبك الله على باب دمشق، فجعل في سنتي عمر بن عبد العزيز يظهر السنة، فلما مات عمر رجع إلى مذهبه الردي، فأخذه هشام بن عبد الملك وقطع يده ورجله من خلاف وصلبه على باب دمشق، فجعل الناس يمرون عليه والذباب على يديه ويقولون: يا غيلان، قضاء وقدر، وهو يعرض عنهم ويكذب بالقدر. فاستجاب الله دعوة عمر بن عبد العزيز. أخر الصلاة يوما، وذلك لما كان أميرا في المدينة، فدخل عليه عروة بن الزبير الصابر المحتسب، فأخبره أن المغيرة بن شعبة أحد هات العرب أخر الصلاة يوما وهو بالعراق. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري البدري وليس ببدري. إيش معنى هذا الكلام عندك يا ياسين؟ البدري وليس ببدري، هذا تناقض عندك يا سعيد. بدري موطن وليس بشهود، واسمه عقبة بن عامر أو عقبة بن عمرو. فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. قال عمر لعروة: أعلم ما تحدث أو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. في بعض الروايات: نزل جبريل فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه. أما هذه الرواية ما أبركها. انظر كم فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مبدأ التوقيت، أن توقيت الصلاة يعتبر توقيفا، فإن جبريل قد نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، يوما في أول الوقت ويوما في آخر الوقت، ثم بين له أن الصلاة ما بين الصلاتين. وفي حد علمي أن أوسع حديث في بيان هذه الصلاة وكيفية هذه الصلاة جاءت عن جابر، وأظنها عند النسائي، وهي في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله تعالى وفي الجامع الصحيح. والشاهد أن وقت الصلاة توقيفي من الله، أرسل الله جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليصلي به، وصلى محمد صلى الله عليه وسلم بصلاة جبريل، ثم علم محمد صلى الله عليه وسلم الناس هذه الصلاة. وهل كان هذا التعليم في مكة أم في المدينة؟ أما الصلاة ففرضت في مكة إجماعا ليلة الإسراء، فعلى هذا سيصلي به جبريل ويعلمه ذلك بعد الفرض. ومما يدل على هذا المعنى أن سورة الإسراء مكية، وفيها قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس. قال ابن إسحاق: حدثني عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير، وقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال نافع بن جبير وغيره: لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة التي أسري به لم يرعه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس، ولذلك سميت الأولى أي صلاة الظهر، فأمر فصيح بأصحابه صلاة جامعة فاجتمعوا فصلى به جبريل. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، وذكر الحديث وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة، والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل وبعدها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى ما في صحيح مسلم أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى وقت الصلاة؟ قال: صل معنا. فصلى بهم اليوم الأول في أول الوقت، وصلى بهم اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال له: الصلاة ما بين هاتين، أو كما قال رضي الله عنه. قال: قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وهذا أول وقت العصر، وسيأتي الكلام على مواقيت كل صلاة في موطنه بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.